بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكرنا أن السيد سيستاني استفاد من الطائفة الأولى من الروايات أنه يجوز الملكية متحققة، ولكن يجوز للمسلم إذا قبض مال الكافر أو الذمي أن يتصرف فيه، فجواز التصرف شيء وملكية الكافر شيء آخر. ولا يعد أو لا نستفيد من الروايات أنه تحقق ملكية واقعية للمسلم، وإنما جواز تصرف يعني إباحة تصرف. هذا ما استفاده من الطائفة الأولى من الروايات. الطائفة الثانية من الروايات ما إذا كان الذمي باع خمرا أو خنزيرا ثم أسلم، لا أنه لا زال على الكفر والمال انتقل للمسلم، لا، هذا هو الذمي نفسه باع خمرا أو خنزيرا ثم أسلم، المال الذي في يده هل يكون مملوكا له أم لا؟ يقول ظاهر الروايات أنه مملوك له، ملكية واقعية، لكن هذا فيه كلام. روايتين: الرواية الأولى موثقة عمار بن موسى الصاباطي في حديث طويل عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجلين نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم أسلم، شوف صار عليهم بركة بيع الخمر والخنزير، أسلم ثم أسلم قبل أن يقبض الدراهم، هل تحل له الدراهم؟ قال لا بأس به. وهذه الرواية حينما يقول لا بأس به يعني هذا النحو من المعاملة على ما كان عندهم بناء على أنه في دينهم يحل بيع الخمر والخنازير، فيحل بيع الخمر والخنازير يعني يجوز لهم تملك القيمة. بعد انتقالهم إلى الإسلام هذا المال الذي كان سابقا محلا لهم هل لا يزال باقي على ملكيتهم أم أن يدهم ترتفع عنه ولا يكون مملوكا لهم؟ ظاهر الجواب أنه مملوك لهم، قال لا بأس. لا بأس جواب ماذا؟ جواب هل تحل له الدراهم؟ وعلى ما ذكرنا سابقا من لفظ حلال أو الحلية أو تحل، هل يستفاد منه الإباحة أو أنه يستفاد منه الملكية؟ إذا قلنا بأنه يستفاد من لفظ تحل ويحل حلية التصرف، هذا أعم من أنه حلية التصرف كونه متصرف تصرف المالك يعني تصرف متفرع على الملكية، أو أنه لا، جواز التصرف وإباحة التصرف بدون الإشارة إلى الملكية، هذا أعم. لكن استفادوا منه بأنه يجوز المعاملة مع هذا المال معاملة المالك، معاملة المالك فيما يملك. زين، لو افترضنا أن بيع الخمر والخنزير فاسد، معاملة فاسدة، مع ذلك قول الإمام لا بأس من حلية الدراهم لا منافات، يكون حاله ومفاده مفاد الطائفة الأولى من أنه التصرفات في هذه الأموال بالنسبة للمسلم جائزة وهو قد أسلم، فيجوز له التصرف سواء كان هذا المال كان بيده سابقا أم أنه انتقل إليه من شخص آخر، فيحل له التصرف على كل حال في هذا المال. وكلامنا في حلية التصرف لكن لا لأجله فقط، وإنما حلية التصرف الناشئة من قاعدة الإلزام أو حلية التصرف الناشئة من كون ملكية ثابتة له، تفتين؟ هذا هو محل الكلام. الرواية الثانية، طبعا هذه الرواية الأولى ما نستفيد منها، ما نقدر نستفيد منها صحة المعاملة، وإنما هذا المال الذي بيده. الرواية الثانية رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، وفي كتاب علي بن جعفر كلام ذكرناه في بحث الإجارة أيضا. قال سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خنزيرا أو خمرا إلى أجل. هذه أوضح في المراد. ذاك قال باعهما ثم أسلم، يعني لا، باعهما إلى أجل فأسلما قبل أن يقبض الثمن. هل يحل لهما الآن قبض المال بعد أن أسلما، أو يكون المال سحت وحرام؟ هل يحل لهما ثمنه بعد الإسلام؟ قال إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه. هذه الرواية تصحح قبض الثمن في المعاملة، وإن كانت أصل المعاملة فاسدة بعد الإسلام، وهذه فيها احتمالان. احتمال الأول إفادة قاعدة الإلزام. الاحتمال الثاني أن الثمن يتعلق بالذمة، ينتقل إلى الذمة، وليس هذا الثمن هو عين الخنزير أو عين الخمر مثلا أو عين تلك القمة. البيع ليس شخصيا يعني، وإنما كلي كغالب البيوع التي في السوق. فإذا كان الأمر كذلك في ذمته لذلك الشخص مقدار معين من المال، ما لك شغل أنت يقول للإمام بأن هذا الثمن ثمن خنزير، ثمن خمر، ثمن شيء مباح، ثمن كذا، ما لك شغل. إنما له الثمن، إنما للقصر، زين، إنما له الثمن، ولم يقل ثمن الخنزير أو ثمن الخمر بالألف واللام، قال إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه، والمعاملة باطلة أو فاسدة، هذا لا يوجب المنع من قبض الثمن بعد الإسلام، أو لا يوجب حرمة أخذ الثمن بعد الإسلام، بل يبقى أخذ الثمن على حاله. هذا احتمال. احتمال الثاني تفيد قاعدة الإلزام، وأن المعاملة يعامل معها معاملة الصحة، معاملة صحيحة عندهم. فإذا كانت المعاملة صحيحة الثمن يكون مملوكا له، فيجوز له أخذ الثمن، لكن بقاعدة الإلزام. هذا الاحتمال الثاني. لكن الكلام في كتاب علي بن جعفر، وذكرنا في بحث الإجارة هناك مفصل أن هناك طريقان أو ثلاثة إلى كتاب علي بن جعفر، أحدهما للشيخ الصدوق، واثنان للشيخ الطوسي، وفي طريقهما يعني في طريق الاثنين، زين، وإن كان احتمال الاعتبار موجود لأنه الشيخ الصدوق عن شيخه محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسن، عن اللهم صل على بل عن أحمد بن محمد، زين، ابن عيسى، عن ابن أبي نصر، عن علي بن جعفر، وهذا الطريق معتبر في حد ذاته، طريق الكتاب معتبر. إلا أنه المشكلة أنه هناك بعض الدمج أو المزج في طريق كتاب علي بن جعفر، وهو أنه بعضه مدموج بالإجازات، إجازة الرواية، وأخذ الكتاب بالإجازة فقط، يعني ليس ليس سماعا أو قراءة مثلا على الأستاذ أو الشيخ أو شيء من ذلك، بل فقط إجازة، هذا يحتاج يعني أنه إلى إثبات أن هذا الكتاب الذي استجازه هو نفس هذا الكتاب الذي فيه الرواية. ففرق بين الطريق إلى الكتاب وبين إثبات نسخة الكتاب الذي ثبت الطريق إليه. عند السيد الخوئي و عند السيد السيستاني يقولون لا، يقولان لابد من ملاحظة الرواية، لأنه علمنا من خلال تتبع أسانيد الكتاب أن بعضها بالإجازة، وأدخلت الإجازة في ضمن الرواية، فلا نعلم أن هذا الطريق أو هذه السلسلة هل أن كلها رواية راو عن أستاذه عن شيخه عن إلى أن وصل إلى علي بن جعفر، أو أنه لا، بعضه بالإجازة يجيزه في كل كتبه مثلا، ومن ضمنها كتاب علي بن جعفر. سيد الجلالي في تحقيقه لمسائل علي بن جعفر، طبعا مؤسسة أهل البيت، في المقدمة أشار إلى هذا المعنى وقال لا، عندنا طريق ليس فيه إجازات بل هو رواية، وبهذا الطريق يثبت صحة الطريق إلى الكتاب، وأما الكتاب فهو بنسختين، إحداهما مختصرة لا ناقصة، مختصرة والأخرى كاملة. يقول ونحن في هذه النسخة المحققة جمعنا بينهما، يعني أخذنا من الاثنين حتى نرتب هذا الكتاب، فما في هذا الكتاب هو جميع كتاب علي بن جعفر. على هالدعوة من سيد الجلالي إذا ثبتت زين فيثبت صحة الكتاب والطريق أيضا، أما إذا لم تثبت هذه الدعوة فيبقى الإشكال. طبعا سيد السيستاني يقول أنا عندي إشكال وليس تاما هذا الكلام في صحة أو تصحيح الطريق إلى كتاب علي بن جعفر. زين، الرواية هذه نفس هذه الرواية التي قرأناها منقولة من كتاب عبد الله ابن كتاب قرب الإسنان اللي هو الحميري. زين، كتاب الحميري عبد الله بن الحسن وتكلمنا عنه في الإجارة أيضا، بحث الإجارة مفصل. زين، وقلنا فيه احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أنه من تأليف عبد الله بن الحسن، الاحتمال الثاني أنه منسوب إليه وليس من تأليفه، الاحتمال الثالث أنه لا، هذه روايات الإمام الرضا. زين، وذكرنا كلام الشيخ النائيني في أنه يحتمل في الكتاب ذلك، ويحتمل أيضا أنه تأليف عبد الله بن الحسن. على كل حال عبد الله بن الحسن وإن ثبت توثيقه أو اعتباره، إلا أن نسبة الكتاب إليه فيها كلام، وأيضا نسبة الروايات إلى الإمام فيها كلام أيضا، وإنما سمي بقرب الإسناد لقلة الوسائط مع الإمام الرضا فسمي بقرب الإسناد. على كل حال كتاب قرب الإسناد الروايات الموجودة فيه تحتاج إلى إثبات، فإذا كان هذه الرواية التي هي مروية عن علي بن جعفر طريقها فقط كتاب قرب الإسناد، يبقى الإشكال وإن ثبت الطريق إلى كتاب علي بن جعفر. واضح؟ زين، هذا بالنسبة لهذه الرواية. الطائفة الثالثة والأخيرة، الأخيرة أو الرابعة، أكو طائفة رابعة أيضا، ما دل على تضمين المسلم ثمن الخنزير الذي للذمي، وهذه عنوان آخر غير تلك العناوين. يقول بأنه معتبرت غياث عن جعفر عن أبيه في حديث أن عليا ضمن رجلا أصاب خنزيرا لنصراني. التضمين يحتمل أمرين، يحتمل أن النصراني واقعا مالك للخنزير، فإتلاف مال الغير يكون مضمونا تجري قاعدة الضمان. الاحتمال الثاني أن التضمين من قبل الإمام للمسلم لذلك الخنزير باعتبار احترام الأفراد، بس اللي ذكرناه ملاك احترام أفراد وأموالهم، وهذا جرت له أحكام أهل الذمة، فينبغي أن تحترم كما هو يحترم أموال المسلمين. فالتضمين من هذا الباب لا من باب أنه مالك في ديانته أو في مذهبه أو شيء من ذلك، هذا محتمل وهذا محتمل، لكن سيد سيستاني يميل إلى احتمال التضمين، أن يكون التضمين لا من باب القاعدة وإنما من باب الاحترام، احترام أموال أو احترام الأفراد. وهذا ما دام جرت له أحكام الذمة فينبغي أن يحترم. هذا الكلام من السيد مع ورود الاحتمال الآخر فيها، وهو يقر ويعترف بوجود الاحتمال الآخر، لا يتضح لنا ما هي القرينة على هذا المعنى، لأنه مع تسليم أنه ثبت الضمان ولم ينص في الرواية على موجب الضمان، فيثبت حينئذ كلا الاحتمالين، فنقول ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى شاهد، ولا قرينة عندنا على ذلك. ليس عندنا إلا ارتكاب المسلم لأمر موجب للضمان، أما أن هذا الأمر إيجابه للضمان لأنه يجب عليه احترام الأفراد الآخرين وأموالهم وإن لم يكونوا مسلمين، أو أنه يجب عليه الضمان لأن ذلك الخنزير مملوك للذمي، تقول هناك قرينة من الخارج على أنه المراد الاحتمال الأول، وهو أنه الاحتمال الثاني يلزم منه تصحيح معاملته في بيع الخمر والخنزير، والحال أن الخمر والخنزير المعاملة عليه باطلة مطلقا. فإذا كانت باطلة مطلقا فحينئذ معاملة الخنزير بطلانها متفرع على عدم ملكية الخمر والخنزير واقعا، فالخمر والخنزير لا ليس مملوكا لأحد واقعا. هذه القرينة مو تامة. ليش؟ لأن ملكية الخمر والخنزير، من ملكية الذمي الخمر والخنزير، ملكية اعتبارية وإذا وليست حقيقية يعني. فإذا كانت ملكية اعتبارية للشارع أن يثبتها لفئة ويرفعها عن فئة، فلا نعلم أن الذمي في دينه هل أن الخمر والخنزير مملوك له اعتبارا بملكية اعتبارية أم لا. وقد مر منك سابقا التفصيل بين الملكية الاعتبارية وغيرها، وذكرت بأنه الملكية اعتبارية، فما دامت الملكية اعتبارية لنا أن نقول بأنه يثبت له الملكية، ولكن بالنسبة للمسلم ليست مملوكة له وإنما له حق التصرف وجواز التصرف، ففككت بين الملكية وجواز التصرف. هنا أيضا يمكن أن نقول كذلك، لا تثبت له الملكية ولكن الاحتمال الآخر، وهو أنها مملوكة له، وأن المسلم مثلا يجب عليه الضمان باعتبار أنه تصرف في ملك الغير، موجود أيضا، لا زال الاحتمال موجود. فدفع هذا الاحتمال الآخر يحتاج إلى قرينة أخرى أقوى مما ذكره السيد. طائفة الرابعة والأخيرة فيما ذكره السيد، ما ورد في حكم ما لو جعل الذمي أو أهل الحرب المهر خمرا أو خنزيرا، وهذه موجودة عندنا رواية، رواية عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: النصراني يتزوج النصرانية على 30 دنا خمرا وثلاثين خنزيرا. دن يعني تنكة. ثم أسلم بعد ذلك ولم يكن دخل بها، لم يكن دخل بها يعني أجرى العقد فقط، فتستحق نصف المهر. قال ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ويرسل به إليها ثم يدخل عليها. انتقال إلى القيمة إلى الذمة وليس عينه. وهما على نكاحهما الأول ما يحتاج إلى تجديد عقد النكاح بعد إسلامهما على نكاحهما الأول. هذه أظهر في إفادة قاعدة الإلزام، من جهة أن إبقاء الإمام لهما على نكاحهما الأول مع أن نكاحهم على دينهم باعتقادنا باطل نصرانيا، لكن من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم نلزمهم بما التزموا به على أنفسهم من صحة نكاحهم، وإن كان هذا فيه نفع لهم وليس فيه ضرر، ونستفيد شيء لأن قاعدة الإلزام تجري سواء كان في ذلك ضرر عليهم أم لم يكن في ذلك ضرر عليهم. زين، وبالنسبة للمهر، المهر المطالب به ما كان في الذمة ينتقل إلى الذمة، ولذلك قال الإمام قيمة الدين وقيمة الخنزير، لا نفس الدين أو الخنزير، قيمتهما تدفع إليها لأنها مسلمة، والمسلم لا يجوز له ولا يصح منه تملك الخمر وتملك الخنزير، فيعطى قيمته، فتعطى الزوجة قيمة المهر وقيمة الخنزير ويصح له تملكها، مع أنه قيمة ماذا هذا؟ قيمة خمر، قيمة خنزير، والمسلم لا يجوز له بيع الخمر والخنزير لأن البيع متفرع على الملكية، لا بيع لا في ملك. مع ذلك قرر الإمام بأنه لها حق قبض القيمة، والنكاح صحيح، والنكاح صحيح على النكاح الأول ولا يحتاج إلى تجديد. واضح؟ فهذا إمضاء لهم على أحكامهم. كل أهل ذي دين زين على ما هم عليه، زين بما يستحلون، وقد استحل نكاحها بدينه، زين استحل فرجها بدينه، يبقى عليه أيضا، فيفيد قاعدة الإلزام. فتين؟ هذه الرواية زين في سندها القاسم بن محمد الجوهري، وهذا من مشايخ الرواية لكنه لم يوثق، من مشايخ الرواية إلا أنه لم يوثق. على مبنى السيد الخوئي يقول مشيخة الرواية لا تفيد توثيقا. رواية الأجلاء عنه لا تفيد توثيقا. فالقاسم بن محمد الجوهري وإن روى عنه بعض أصحاب الإجماع كابن أبي عمر وابن أبي نصر وغيره، لكن هذا لا يفيد توثيقا، فقد ثبت عندنا روايتهم عن الضعفاء بل عن المجهولين، فتبقى هذه الرواية بسندها الضعيف. عند السيد سيستاني يقول لا، رواية أصحاب الإجماع ورواية هؤلاء مثل الأجلاء العظام الثقات هذه تفيد توثيقا. فابن أبي عمير له روايات عن القاسم بن محمد الجوهري فتفيد توثيقا حينئذ، فنستفيد منها اعتبار الرواية. واضح؟ وهذا مبنى للسيد السيستاني جرى فيه في كثير من الموارد، في كثير من الموارد روايات في باب السجود في بالي، وفي باب صلاة الآيات، وفي باب لباس المصلي أيضا، زين جرى في موارد متعددة استفاد من هذا المبنى، وثاقت بعض الرواة من خلال الراوي عنه، كونه من أصحاب الإجماع هذا كافي في توثيقه. ليش؟ يستفيد من عبارة الكشي تصحيح ما صح عنهم، وهذا صح، يعني عندنا طريق صحيح إلى ابن أبي عمر، فإذا من روى عنه من يأتي بعد ابن أبي عمر هذا يستفاد منه التوثيق. واضح؟ زين. الآن كلام السيد سيستاني. السيد سيستاني يقول هذه الروايات تصلح للدلالة، فهي أدلة. العلامة البلاغي والشيخ حسين الحلي قال بأنه هذه مؤيدات وليست أدلة، إما لضعف سند بعضها وإما لضعف دلالة بعضها. هذه الطوائف الأربع التي مرت تصلح مؤيدات وليست يعني شواهد وليست أدلة. السيد سيستاني مصر على أن هذه أدلة وليست شواهد. زين، ومسألة مبنائية واستذواق. زين، نعم، الروايات التي هي معتبرة سندا مما مر عندنا من هذه الطوائف من جهة السند لا إشكال فيها، لكن من جهة الدلالة إذا كانت تحتمل عدة احتمالات فترجيح أحدها على الآخر يحتاج إلى مرجح، وهو نفس السيد السيستاني ناقشه في تلك الروايات في دلالتها في إفادتها لقاعدة الإلزام، بل احتمل في أكثرها إفادة ما اختاره من المقاصة أو إفادة الإقرار لا قاعدة الإلزام. زين، هنا إشكال، وهو أنه هذه الروايات يمكن أن يقال بأنه غاية ما تدل عليه زين ثبوت جواز التصرف بناء على أن الكفار مكلفين بالفروع، قاعدة الاشتراك، وأما على مبنى من لا يرى أن الكفار مكلفين بالفروع فهم غير مخاطبين بما خوطب به المسلمون، فلا تفيدنا شيئا. فما هو الوجه في الاستدلال بمثل هذه الروايات على هذا المبنى، يعني على مبنى أنهم غير مكلفين بالفروع؟ واضح؟ عندهم عدة إجابات على هذا الإشكال. الإجابة الأولى ويعرضها الشيخ حسين الحلي أيضا، والمشهور يميل إلى هذا المعنى أيضا، أنه نحن نمنع هذا المعنى ونختار أن الكفار مكلفين بالفروع، فيصير على هذا الجواب خلاف مبنائي، هذا ليس جوابا وإنما منع لذلك المبنى. يقولون بأنه يعني هذا كلام المشهور من أيام السيد المرتضى ومن بعده الشيخ الطوسي وغيره، يقولون بأنه الإسلام جاء ناسخا لجميع الديانات السابقة، وبعبارة أخرى يجب على جميع الأفراد جميع الخلائق البشر التزام الإسلام، والتزام الإسلام هذا الدين ليس إلا الأحكام الشرعية الموجودة فيه، فيجب عليهم التزام الأحكام الشرعية الموجودة فيه، فمن التزم بها عد من المسلمين، زين، ومن لم يلتزم بها فليس بمسلم. طيب، وعلى هذا من لم يقل بالإسلام أو لم يختر الإسلام حتى لو قام بهذا العمل إلا أنه لم يتحقق منه الاعتقاد بالإسلام، عمله بغير اعتقاد باطل لا أثر له، وبالتالي يقولون بأنه هذا العمل أو هذا الأمر الذي هو حرمة بيع الخمر والخنزير وغيرها من الأحكام التي مرت عندنا في الروايات السابقة، هذه ثابتة حتى على أولئك الأفراد، وإن كانوا غير معتقدين بذلك لكنهم مكلفين بذلك، فإذا كانوا مكلفين بها إذن يحرم عليهم بيع الخمر والخنزير. فإذا كان يحرم عليهم بيع الخمر والخنزير يعني أنهم لا يملكون، فكيف يمكن أن يقال بثبوت الملكية الواقعية لهم للخمر والخنزير؟ إذن ماذا تقولون في هذه الروايات؟ يقولون هذه الروايات تفيد الإباحة فقط، إباحة التصرف للملكية، وإباحة التصرف يمكن أن يستفاد منها أيضا أو تنضم أو أنه يصح معها استفادة قاعدة الإلزام، ما يكون منافات بينهما. المهم أنها لا تكون بنحو المقاصة النوعية وليس بلحاظ الإقرار، وإنما أنت يباح لك التصرف في هذا، يباح لك مثلا نكاح هذه المرأة، يباح لك تناول هذا الثمن أو هذا الطعام المشترى بثمن للخمر أو الخنزير أو شيء من ذلك، هذه كلها إباحة التصرف وليس بنحو الملكية. زين؟ وروايات يمكن أن نستفيد منها ذلك. زين؟ قال أخبرني، رواية ذكر الشيخ صاحب الحدائق، أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق. فقال إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وآله إلى الناس أجمعين رسولا وحجة لله على جميع خلقه في أرضه، فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله واتبعه وصدقه فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه، ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبع ولم يصدقه ويعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما؟ تلاحظون الرواية تتكلم حول معرفة الإمام ومعرفة الإمام متفرعة على تحقق الإسلام، هذه مفاد الرواية، هذا المعنى وجه الاستدلال وتقريبه عند صاحب الحدائق أنه الفروع الأخرى من باب أولى لأنها من الإسلام، فيجب إذن أن تكون واجبتان فيكونون أيضا مكلفين بالفروع. زين؟ هذا الكلام يمكن أن يستفاد منه العكس. ليش؟ لأنه قال من لم يعرف ذلك، زين، أو بل من لم يؤمن بذلك فلا يجب عليه معرفة الإمام، فيستفاد منها أنه إذا كان لا يجب عليه معرفة الإمام بطريق أولى لا يجب عليه بقية الفروع، لأن معرفة الإمام أهم. فإذا كان لا يجب عليه معرفة الإمام، معرفة الفروع الأخرى التي هي أقل من معرفة الإمام أهمية لا تكون واجبة عليه. هذا ما يستفاد من الرواية. واضح؟ الإجابات الأخرى إن شاء الله يأتي الكلام حولها. صلى الله عليه وسلم.